أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السادس والتسعون بعد المئة إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الحديث. أخونا الشيخ علاء أبو عبد الله، حمد لله على سلامتك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك أنت وإخوانك والأخ كرم سيد الصعيدي، مرحبا بكم جميعا، والأخ أبو رميساء جزاكم الله خيرا. نحن مع الإحسان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإحسان قولا وعملا، وأن يرزقنا الإحسان معه ومع خلقه. أحبتي في الله تعالى، مضى بنا في الدروس السابقة أعني الخمسة الماضية، مضى الحديث حول الإحسان معناه وأنواعه، والفرق بين الإحسان والإنعام، وبين الإحسان والإفضال، وبين الإحسان والفضل. ثم تحدثنا عن الإحسان في القرآن، وتحدثنا عن الإحسان في السنة، وتحدثنا عن الإحسان في أقوال السلف وعلماء الأمة، وتحدثنا عن دوائر الإحسان وعن ميادينه. ثم تحدثنا عن فوائد الإحسان، وكذلك عن أقسام الإحسان، والتي هي في أهمها إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عباد الله، وأن كل قسم منها ينقسم إلى واجب ومستحب، وأن الإحسان منه ما هو واقعي، وهذا الذي ندندن حوله، ومنها ما هو مثالي يرتقي بك إلى أعلى درجات الدين، وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفراغ من السؤال. يأتي الكلام عن الإجابة التي تعني الإحسان في عبادة الله عز وجل في مقامين عظيمين، مقام المشاهدة ومقام المراقبة. المشاهدة المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، والمراقبة المشار إليها في الجزء الثاني من التعريف: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا زلت أدندن مع حضراتكم حول الإحسان في نماذجه وصوره المتاحة لنا، وشموله وعمومه الوارد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو في كل شيء. والعلماء يقولون تأتي هنا بمعنى على وبمعنى في وبمعنى لكل شيء كما أسلفت. إذن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله فيما هو من جنس الواجب أو من جنس المستحب. فالإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى يتضمن الإحسان بالإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، وذلك بالإتيان بالعبادة على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فذلك القدر المستحب. وهذا يدور في فلك الحديث القدسي: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه المحبة المكتوبة لأهل الإحسان: إن الله يحب المحسنين، مع معية تجعلهم دائما في حفظ الله وكنفه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهي معاني عظيمة، وهي كذلك مرتبطة بالولاية وكراماتها. فليس الأولياء عندنا نحن أهل السنة والجماعة من نحصرهم في من مات أو أصحاب المقامات أو أهل الكرامات، وإنما من عاش في ظل الإحسان واجبا ومستحبا الواجب منه بأداء الفرائض كما أرادها الله، والمستحب بالإتيان بالسنن كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون في دائرة الولاية منتقلا من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة، ويرزق بالكرامات المشار إليها في هذا الحديث القدسي. أولا، دفاع الله عن أوليائه في هذه الجملة الأولى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وبيان أسباب الوصول إلى الولاية مع مقام الإحسان الواجب والمستحب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم ينطلق بنا الحديث لبيان كرامة هؤلاء القوم أصحاب التقوى والإحسان، أصحاب الولاية والإيمان، فيقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أوفقه فيما يسمع، وبصره الذي يبصر به، أوفقه فيما يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها أو يسعى بها. قلت سلفا: ومعناه التوفيق في كل ما يأتي ويذر، وليس كما زعم أهل الباطل والدجل بأنه يكون متحدا بالإله أو حالا فيه، أو يكون العبد ربانيا يقول للشيء كن فيكون، فهذا لا نعرفه من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في الموضوعات. حديث عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون ورد في كتاب الله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جاء في الأثر: من تعلم أو علم وعمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات، وهذا هو الرباني. لكن مهما كانت ربانيته لا يقول للشيء كن فيكون. كن فيكون من خصائص ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول: إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه من خصائص ربنا سبحانه وتعالى، ليست لعبد من العباد، ولا تصل إلى ولي من الأولياء، وليست هي أيضا في باب الكرامات، لأن الكرامات عند الصوفية أن يقول الولي للشيء كن فيكون، هذه من المبالغات التي حصلت من هناك عن الولاية. وفي باب التفرقة ما بين الكرامات وخوارق العادات، وما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هكذا عباد الله. إذن فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يضيف الحديث في زيادة الكرامات: ولئن سألني لأعطينه، استجابة الدعاء، مع أنه ممكن يأتي وقت علينا ندعو فلا يستجاب لنا، ليس منا، ولكن يعني يكون بسبب أشياء أخرى كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الحديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. هذه سببه من الأسباب المذكورة في السنة، والحديث مطبق بحرفيته وحذافيره. طبعا الآن ما في أمر بمعروف عن منكر، وحتى الآن ما في جمعات وعندك الجمع كانت يعني سداد خانة والسلام، إسقاط فريضة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان في مثلا في السعودية هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، ألغيت ليحل محلها هيئة الترفيه. طيب إيه اللي حصل؟ يبقى الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يبين: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. في رواية: ولتأطرن الظالم على الحق أطرا. دي رواية أخرى. طيب خلينا مع هذه الرواية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده. أهو الوباء اللي عم العالم الآن، ما هو من عند الله عز وجل. حتى ولو قيل إنه في يد بشرية بتعبث، وفي حرب بين الدول الكبرى وبين الصين وأمريكا وبين أمريكا وإيران، ليكن، لكن الدول الكبرى الآن فقدت السيطرة على هذا الوباء. الدول الكبرى التي تقول من أشد منا قوة يجيبهم الله، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وإن من تقم منهم بشيء يرى، بل بفيروس لا يرى بالعين المجردة ويقال تحتاج إلى أن تكبره تحت المجهر 50,000 مرة. والآن شوفوا يعني كيف الناس دخلوا إلى بيوتهم كالفئران إلى جحورها، وحاجات عجيبة، وأنا متعجب من هذا الأمر، والناس ما بين تهويل وتهوين. المهم حتى لا أخرج عن موضوعي، وهو في الحديث: أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. ممكن يكون عدم استجابة الدعاء هذا، وإلا فكرامة الله عز وجل لعبده الولي التقي المحسن أنه يستجيب دعاءه، وهو آكد في الاستجابة من غيره، وإلا فهي قاسم مشترك في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. سيدخلون جهنم داخرين، نعوذ بالله تعالى. فإذا عدنا الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، أو إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن لا نستعين بغير الله عز وجل، لا بملك مقرب ولي مرسل ولا ولي صالح. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء. وهذه صفة من المتشابهات التي نثبت الصفة ونترك الكيف لله عز وجل، ونوقن أن ما جاء من مثل هذه الصفات إنما هو نوع من المشاكلة اللفظية، نوع من المشاكلة اللفظية، ويجوز تأويلها حسب السياق كنوع من التأويل الجائز عند أهل السنة والجماعة. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض مؤمن أو نفس عبد يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه، ولا بد له منه. إذن أنت مع الإحسان في عبادة الله تأتي بالواجبات الظاهرة والباطنة، وذلك بالإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر فيها من الإحسان واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات بالانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، فهذا القدر من الإحسان واجب، أي في ترك المحرمات، وهو قول ربنا عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فهذا إحسان في ترك المحرمات الظاهر والباطن، السر والعلن، الجلي والخفي. ويأتيك نوع من الإحسان في الصبر على المقدورات بأن يصبر على البلاء وعلى القضاء من غير تسخط ولا جزع، صبر على القضاء وعلى البلاء من غير تسخط ولا جزع. تسخط الشكوى للناس، وفي ناس بتجزع لدرجة أنا عملت إيه يا رب، ويعني وكلام من هذا القبيل، هو من قبيل دعاوى الجاهلية والعياذ بالله. صبر على البلاء، مرض، سجن، غربة، موت، فقدان والدين، فقدان أحد الأولاد، أيا كانت المصيبة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الإحسان أن تحمد وأن تسترجع، كمن مات ولده، والولد الله الذي خلق الوالد والولد ووالد وما ولد يعلم كم معزة الولد عند والديه، لكن انتهى أجله، قضاء مبرم لا يتخلف. الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يقول لملائكته: قبضتم روح ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا رب. يقول: قبضتم ثمرة فؤاده وفلذة كبده؟ يقول: نعم يا رب. فيسأل ربنا عز وجل هو أعلم: فماذا قال عبدي؟ وطبعا هذا للتغليب، وإلا كذلك ماذا قالت أمتي أم الولد، كما يقول الأب تقول الأم، فماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. صبر، الرضا، هذا إحسان، هذا إحسان في باب المصيبة، كما هو إحسان كما سبق الكلام عن الإحسان في وفي النواهي وفي المحرمات. فهنا يقول: حمدك يا ربي واسترجع، أي لم يتجزع، إنما قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو الإحسان. الإحسان عند ماذا؟ عند المصيبة. كيف يكون الإحسان عند المصيبة؟ بعدم التسخط والجزع، بعدم الشكوى، بعدم الشكوى لكل من هب ودب. شكوى، إن شكوت لصديق أحزنته، وإن شكوت لعدو أو لمبغض أفرحته، جعلته يشمت فيك، فما الداعي للشكوى؟ لماذا تشكو لصديق فتحزنه؟ لماذا تشكو لإنسان قد لا تثق فيه أو ليس بينك صلة فيك؟ لماذا؟ ماذا يغني عنك شكواك للمخلوق؟ في ناس ديدنها أول ما تبدأ الكلام مع شكوى، ماذا أفعل لك؟ غير أنك تحزنني، وغير أنك خرجت من دائرة الإحسان بتسخطك وجزعك. هيعمل لك الزوج حتى مع زوجها، إيه اللي ممكن يعمله الزوج والزوج قعدت والولد مع والديه يا أخي قل كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. خلي شكواك لله عز وجل، ارفع شكواك لله عز وجل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ماذا يجدي عنك الخلق؟ أنت ليك قدر مسموح من الشكوى مع الحكمة منها، كأن تشكو أمام طبيب أو أمام من يستطيع أن يخدمك. أنا بشكو كذا وكذا من المرض، فتجد طبيبا يشخص المرض ويصف الدواء، أو ربما مع إنسان ليس طبيبا لكن مثلا عنده دراية بالطب الأصيل اللي بيسموه البديل، فيذكر لك شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يرقيك، يقول لك عليك بكذا وبكذا، والله مرضك هذا إن شاء الله ينفع فيه شرب العسل، ينفع فيه زيت الزيتون، هذا يحتاج منك إلى أن تعمل حجامة. تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاث، شربة وعسل وشرطة محجن وكي بالنار، وأنهى أمتي عن الكي. فأنت ما بين العسل والحجامة، وإن شاء الله مع الدعاء واستعمل ممكن هذا، لكن واحد مش هيقدم ولا يأخر، إيه الداعي أنك أنت تشكو؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام لو يعيش بيننا يعني كان ممكن يطلق 90% من نسائنا على شاكلة ما فعل مع زوجة ابنه إسماعيل. يعني إيه؟ هو سيدنا إبراهيم راح عند إسماعيل، وجده في الصيد، وجد الزوجة: كيف حالكم؟ عادت تشكو وتتبرم من ضيق العيش. فما كان منه إلا أن قال: إذا جاء إسماعيل فبلغيه مني السلام، وقل له غير عتبة بابك. ليه بقى إن شاء الله غير عتبة بابك؟ واللي معناها يعني فارق زوجتك. ولذلك لما جاء إسماعيل من جاء عندنا قالت: شيخ كبير بلغك السلام وقل لك كذا. قال: هذا أبي ويأمرني بفراقك. إيه اللي حصل من هذه الزوجة اللي سيدنا إبراهيم أمر إسماعيل أن يفارقها وقال له غير عتبة بابك؟ تجزع، جزع، تسخط، ما في إحسان، ما في رضا بالقضاء والقدر، ما في تجمل عند الفاقة، ما في صبر عند الشدة، إنما الإحسان صبر عند الشدة، تجمل عند رضا بالقضاء والقدر. الإحسان فيه جانب الصبر وجانب الشكر. هكذا عند المصيبة عبد الله، يبقى عندك الإحسان في جانب الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها في الفرائض هذا القدر من الإحسان واجب، والإحسان فيها بإكمال سننها ونوافلها ومستحباتها هذا القدر مستحب، والإحسان في ترك المحرمات بالانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها كما في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. وأما الإحسان إلى عباد الله فالواجب منه هو الإنصاف العدل، إن الله يأمر بالعدل هذا واجب، والإحسان هذا فضل، فالواجب منه هو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق بأن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببر الوالدين واجب ولا مستحب؟ أوجب الواجبات بعد عبادة رب الأرض والسماوات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك، قضى ووصى وحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، فهذا من جنس الواجبات، القيام ببر الوالدين وبعد الوالدين صلة الأرحام وآت ذا القربى حقه، وربنا سماه حقه، يبقى واجب ولا مستحب؟ واجب. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يبقى صلة الأرحام وأصحاب الحقوق الضعفاء في المجتمع مع الإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيا فأعطي الحقوق لأصحابها وافية، وهو كما قاله الله وتعالى في شرح إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمرت بالإحسان إلى جميع هؤلاء، والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، واجبات الولاية إصلاح الدنيا بالدين، والولاية خلافة عن النبوة، وهي القيام بأمور الخلق على منهج الخالق سبحانه وتعالى وسياسة الدنيا بالدين، ساعتها يبقى إمام له الولاية العظمى. افرض متغلب، متغلب متغلب، بس المهم يكون إمام. إنما يا جماعة اللي دندنوا على فكرة الإمام المتغلب، تولي عادين تتكلموا على إنه متغلب ومنقلب ونسيتوا أصل القضية، هو إمام ولا مش إمام؟ هل هي خلافة عن النبوة؟ هل هي سياسة الدنيا بالدين؟ هل هي إصلاح الخلق بمنهج الخالق؟ طيب هل السمع والطاعة مطلق ولا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ طيب هو في كفر بواح أكثر من إنكار شرع الله والاعتراض على حكم الله والاستهزاء بأحكام الله؟ إنما أنت يعني على شاكلة لا تقربوا الصلاة تقول لي متغلب، هو مش متغلب، ده منقلب وخائن. وحتى لو متغلب فأنت ليه يعني واخد جزء من القضية إنه متغلب ونسيت؟ هل هو إمام؟ هل هو يعني من له الولاية العظمى؟ هل في بيعة مشروعة شرعية؟ هل في صفة من صفات الإمام؟ ما ترجع يا أخي للإمام الموردي في كتابه الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ارجع لكتاب السياسة الشرعية لابن تيمية. مش قضية الإمامة العظمى هذه عندنا في الإسلام لها منزلة، بس مش زي الشيعة، لأن عند الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عندهم إيه؟ عندهم الركن الأول هو الإمامة، والإمامة بالنصر والتعيين، ولفوا في علي وأولاده من الحسين عشان زوجة الحسين بنت كسرى، إنما حسن الحسن هنا ملهوش نصيب، ده موضوع تاني مش وقته. هيبقى عندك في إحسان واجب في ولاية الخلق وسياسته، أن تسوس الخلق بأحكام الخالق، إصلاح الدنيا بالدين. فبالدين عندنا الدين بينحى تماما، ده ما بيحبوش يسمعوا كلمة عن الدين ولا يشوفوا المتدينين. والولاية كلها قاله ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم بتصرف. وأما المستحب منه فهو القدر الزائد على الواجب في ذلك كله، يعني ده كله في الواجب، إنما الزائد أمور مرتبطة بالورع. القدر الواجب مثال ذلك لما الحاكم يعمل زي سيدنا عمر بن الخطاب، يتعسس أحوال الرعية، ما بنمشي الليل، المرأة اللي بتولد ياخد لها زوجته عشان تولدها، واللي قاعدين هناك في الصحراء بعيد يروح يشوفهم ويجيب لهم السمن واللبن والدقيق ويحر لهم طعاما، والقصة مشهورة وغيرها. ده قدر من الإحسان المستحب. الإحسان المستحب إنك أنت تبقى على شاكلة عمر بن الخطاب أو على شاكلة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما وأرضاهما، قدر زائد على الواجب في ذلك كله. ومثال ذلك بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية. مجالس الأمراء تبقى مجالس العلماء، العلماء عندهم استشارة، طلب النصح، كالذي قرأنا عنه في سيرة السلف الصالح وخير القرون. بذل نفع بدني أو مالي أو علمي، فكل أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. كل ما أزال عنهم ما يكرهون، شوفوا حال الدنيا الآن عاملة إيه والناس عاملة إيه، والناس اللي بتموت جوعا والناس اللي بتموت عطشا، وفي ناس بتموت غرقا وناس بتموت من الأشر والبصر. شوفوا الدنيا يعني الدنيا مقلوبة أوي. ده ملوش دعوة بالإحسان. فالإحسان كل ما أدخل السرور على الخلق يكون صدقة وإحسانا، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. قاله السعدي في كتابه بهجة قلوب الأبرار. الإحسان يا أحبتي له صور كثيرة جدا، وأنا ذكرت لكم طرفا أو طرفين منها. طرفا فيما أسميته دوائر الإحسان، والطرف الثاني فيما أسميته ميادين الإحسان. وعشان أكون منصف لا أدعي ما ليس لي، كلا العنوانين مأخوذ من الشيخ الدكتور راتب النابلسي. هو عامل كده محاضرة كانت بداية سلسلة عن الإحسان، فكانت المحاضرة الأولى قال لهم دوائر الإحسان: الإحسان إلى نفسك وإلى الوالدين وإلى الأقارب والأصهار والجيران والضعيف والمخالف لك في العقيدة، والإحسان مع الحيوان ومع النبات ومع الجماد. ثم راح يذكرهم بميادين الإحسان، بأنها في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وعند المصائب وأنت في الضائقة وعند الإنفاق وعند أداء الديات وعند الطلاق وعند الجهاد وفي الحوار الفكري مع الطرف الآخر وفي الخصومات ومع اليتامى والضعفاء وفي السياسة والحرب. ذكرت لكم ذلك بشيء من التفصيل. إذن صور الإحسان كثيرة، وشيء نذكره على سبيل الإجمال وشيء نحتاج أن نفصل فيه شيئا. فمثلا عندنا إحسان في العبادات، وعندنا إحسان في المعاملات، وعندنا إحسان إلى الحيوانات، وعندنا إحسان في الأعمال البدنية. إحسان في العبادات، إحسان في المعاملات، إحسان إلى الحيوانات، إحسان في الأعمال البدنية. فالإحسان في باب العبادات أن تؤدي العبادة على وجهها أيا كان نوعها، وعلى رأس العبادات الصلاة. ماذا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى ده اسمه إحسان في العبادة. إحنا عندنا الأمة المسلمة الآن اسما أكثر من ثلثي الأمة في العالم الإسلامي لا يصلون. حد اهتم وعمل لنا استبيان وقال لهم ما بتصلوش ليه؟ طب وإيه عذركم في ترك الصلاة؟ مفيش. تفتكر لهم عذر في ترك الصلاة؟ أبدا. الأعذار في ترك الصلاة أربعة. هاتوا كل كتب الفقه هتجدوها لا تخرج عن هذه الأربعة: حيض ونفاس، وهذان خاصان بالمرأة. تترك مع الحيض والنفاس، تترك المرأة مع الحيض والنفاس الصلاة والصيام، وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. والجنون، لأن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما طلب. والعذر الرابع والأخير الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. طب قبل الموت وهو في مرض الموت يقال له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا أو فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على جنبك الأيمن، فإن لم تستطع فمضجعا وانت نايم على ظهرك ما تقدرش تيجي على جنبك، ما تقدرش تستقبل القبلة، يسقط عنك استقبال القبلة، ما تقدرش تتوضأ اتيمم على الحيطة اللي جنبك وعلى البطانية اللي بتتغطى بيها، ما تقدرش تتيمم لسبب أو لآخر، صلي صلاة فاقد الطهورين، الثياب نجسة صلي صلاة فاقد الطهورين، يسقط عنك كل ذلك، شروط صحة الصلاة بتسقط عنك. واجمع الظهر مع العصر، واجمع المغرب مع العشاء. طب مش قادر أحرك إيدي، تومئ إيماء تجري أعمال الصلاة على قلبك. يا الله ده بيحتضر، ده خلاص الروح بتنسحب منه، لسه بيصلي لأنه ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت مش درجة إيمانية كما يفهمها إخوان الصوفية وشيخ الطريقة، ما بيصليش لأنه وصل لليقين، وصل لسقط. حد قال لي الأمة الإسلامية ما بتصليش وقطعت صلتها بالله ليه؟ حد يدور عنها؟ حتى بتوع تبليغ الله يبارك فيهم يعني عاوزهم يشوفوا الناس دي ايه القطاع القطيع الكبير ده اللي ما بيصليش؟ طب تعالى للي بيصلوا الأقل من الثلث، حد فيكم شاف سرعة زي اللي في الصلاة؟ أي عمل بنعمله بنسرع فيه زي ما بنسرع في الصلاة؟ ده الكلمة اللي بتقول احنا في عصر السرعة ما رأيتها مطبقة في حياة الناس كما رأيتها في الصلاة. يا راجل ده حاجة من علامات الساعة، سبحان الله العظيم، ايه السرعة دي؟ يا ناس يلي بتقولوا ساعة لقلبك وساعة لربك، لو خدنا بالمثل ده هيبقى 12 ساعة لربنا وساعة 12 ساعة لقلبنا. طب انتوا بتدوا ربنا 12 ساعة؟ طب انتوا لما تصلوا الفرض بتدوا له 10 دقايق، يبقى عندك 10 في 55 من ايه؟ ده احنا عايزين هنا في تركيا بنشوف الناس بتصلي في 3 دقايق، بقول لهم بتخلوها 5، من 3 ل 5. ليه ال 3 ل 5 ليه؟ قال عشان ال 3 بمنظور الفقهي انه يقال لصاحب الدقائق السريعة هذه ارجع فصلي فإنك لم تصلي، دي صلاة المسيء في صلاته. حكم النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انما لما تبقى 5 يبقى معناها بدأت تدخل في دائرة الطمأنينة بقدر تسبيحة في الركن، يبقى كده ها ممكن الصلاة تبقى صحيحة. انما انت فين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اين انت من قوله عليه الصلاة والسلام صلوا؟ لما بصور شيخ ما بالناس الله. طب مش النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس وهو صاحب الأمر بالتخفيف؟ طب ما تشوفوا سنته ايه في الموضوع ده. وانا شرحت لكم الكلام ده في أركان الإسلام عند قوله وتقيم الصلاة، ارجعوا له هناك في المئة درس الأولى من بعد الخمسين الأولى في معنى الشهادتين، هتلاقوا كده من بعد الدرس الخمسين وتقيم الصلاة، خذوا القضية دي برمتها هناك. إنما أنا بكلمك دلوقتي عن الإحسان في الصلاة. يجي الإحسان في الصلاة إزاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب الإحسان في الصيام، الإحسان في الزكاة، الإحسان في الحج، قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ده اسمه إحسان، اسمه إحسان. النهاردة لما بنيجي نصوم بنصوم عن الحلال، الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر لغروب الشمس، لكن هل صمنا عن الحرام؟ عن اللغو والرفث والغيبة والنميمة والمواقع والتلفزيون والمسلسلات والأفلام؟ احنا بنسلي صيامنا يا راجل بالحاجات دي، الغالبية العظمى كده إلا من رحم ربي. ده الراجل تدخل عليه مرأة تقول له أوعي استغفر الله وصايم وكده وقاعد يتفرج على فيلم في غانيات ومغنيات ومراقصات وفي حاجة كده من اللي بنقوهم على الفرازة، دول اللي انت تقعد تقول دول جايبينهم منين بالظبط؟ هم دول من عندنا؟ وانت وصايم غير التليفون والتلفزيون وغير المواقع وغير الغيبة، ده اسمه احسان في الصيام؟ ده اسمه احسان في العبادة؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام من اللغو ليس الصيام من الطعام والشراب، انما الصيام من اللغو والرفث. قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. الإحسان في الحج، الحج المبرور، شوف معنى المبرور المأخوذ من البر الذي هو جماع أعمال الخير. تلاقي واحد واقف على عرفة بيسب وبيشتم وبيسخط ويوصل لمرحلة سب الدين، هو ده الإحسان اللي بيطلع الزكاة وبعدين يتبعها بالمن والأذى، يبقى ده اسمه إحسان؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فعندك يا أخي الحبيب أختي الغالية عندك جانب اسمه الإحسان في العبادات، الواجب منه هو المستحب. فالإحسان في باب العبادة أن تؤدي العبادة كما أمر الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو بيقول لك في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، بيقول لك في النسك خذوا عني مناسككم عليه الصلاة وأزكى السلام. فالإحسان في باب العبادات أن تؤدي العبادة أيا كان نوعه من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو غير ذلك، لأنه دي أمثلة للعبادات. وأنا قلت لكم قبل كده في معنى لا إله إلا الله ومفهوم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية أو الظاهرة والباطنة. إنما الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه نماذج للعبادات، تمثل كام في العبادة؟ 10%. 90% بقية العبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فالإحسان في باب العبادات أن تؤدي العبادة أيا كان نوعها من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غيرها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها. وهذه الجملة تفصيلها في الدروس التي أشرت إليها. وهذا لا يتم للعبد إلا إذا كان شعوره قويا بمراقبة الله عز وجل حتى كأنه يراه تعالى ويشاهده. يا الله، كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، كما كان يفعل سيدنا علي رضي الله عنه لما يدخل على الصلاة يصفر وجهه ويتغير حاله. ما الذي يعتريك يا أبا الحسن؟ إنني سأعرض على أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها واشفقنا منها وحملتها أنا. ابن الحسن يعتريه مثلما يعتري والده فيقول له ما الذي يعتريك يا إمام أو يا حسن؟ فيقول أما تدرون بين يدي من سأقف؟ أنت إذا أردت أن تزور ربك فادخل المساجد، وإذا أردت أن تكلم ربك بلا واسطة بلا ترجمان فادخل الصلاة، تقرأ الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. دي تيجي زي اللي بيقرا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كن عندك نسعين يدنا صلاه ومسك صلاه الذين عند عليهم غير مغضوب ضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم نعبدك قدر وصلنا ربك ونحن نشهدك ولا اله الا الله واكبر سبحان الله سمع الله ونحن الله. ايه ده اسمه ايه ده؟ ده عاوز يدخل موسوعة جنزي عشان يبقى في الموسوعة زي الراجل اللي صلى في ماليزيا صلاة التراويح 23 ركعة، 20 تراويح و3 وتر حسبوها له في 7 دقائق. ده يطلع ايه ده؟ علامة من علامات الساعة. فشوف انت الفرق ما بين الإحسان والإساءة في الصلاة وفي غيرها من العبادات. شوف لما شيخ حاتم يقول له: يا حاتم، لقد صحبتني كذا سنة وحضرت علي كثيرا من دروس العلم، هل تحسن كيف تصلي؟ قال: نعم، وهيئ نفسي للصلاة هكذا، مستنجيا بالاستبراء، متوضئا بالاستبراء، قائما بالاستقبال، ناويا بالاستحضار، مكبرا ربي بالتعظيم، مستفتحا بالأدب، متعوذا بالتحصن، قارئا الفاتحة والسورة بالتدبر والتفكر، راكعا بالخضوع، رافعا بالخضوع، معتدلا بالتوبة، ساجدا بالخشوع، جالسا بين السجودين بالترقب، عائدا للسجدة الثانية بالأمل، قائما لبقية الصلاة بالنشاط، متشهدا بالثناء على ربي والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا ربي بما يصلح أحوال دنياي وأخراي، مسلما عن يميني وعن يساري بين الرجاء والخوف، قائلا الاستغفار والأذكار، مؤكدا قبول صلاتي بالخشوع والاطمئنان، ومن أن يصلها البطلان بالذنوب أو العصيان. ثم لا أدري أقبلت مني صلاتي أم لا. قال له شيخه: وفقك الله وتقبل منك، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، إنما يتقبل الله من المتقين. يا الله، شفت الإحسان في الصلاة؟ ذا كان مع السلف الصالح. ممكن، والله لم تخلو الأرض من الذين أحسنوا في العباد، وأنا مش هذكر لك أسماء لأنه يمكن يكون يعني تبقى ناحية شرعية، يعني إحنا في مصر عارفينهم بالاسم. ربنا يبارك فيه ويطيب في أعماله. في ناس لسه بيصلوا زي السلف. إحسان في الصلاة مش شرط بالطول بس، لا، صلوا كما رأيتمون أصلي، يعني كما كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أداء العبادات باستيفائها، استكمال شروطها وأركانها واستفاء سننها وآدابها، وهذا لا يتم للعبد إلا إذا كان شعوره قويا بمراقبة الله عز وجل، حتى كأنه يراه تعالى ويشاهده، وهو قوله عليه السلام: اعبد الله كأنك ترى. وخلينا يبقى كده بدأنا ندخل في الإجابة على حديث النبي على السؤال في الإحسان. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى وهو يعبد الله عز وجل عنده شعور قوي بأن الله سبحانه وتعالى، شعور قوي بمراقبة الله عز وجل حتى كأنه يراه. إذا كان شعوره قويا بمراقبة الله عز وجل حتى كأنه يراه تعالى ويشاهده، بسميها العلماء ده مقام المشاهدة، أو على الأقل يشعر نفسه أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يراه، يراقبه، يرقبه، لا يخفى عليه شيء من أمره. ولذلك كان بعض السلف لما يحب ربي أحد يقول له: قل إن الله ناظر إليه، مطلع عليه، الله يراني، الله يراقبني. مش النهاردة لما شيخ صوفي يعلم أولاده في الطريقة ومريديه يقول له: الشيخ براقبك في كل حتة، يقوم تلاقي الولد خايف. ليه؟ لأنه لو راح للشيخ يقول له: ها، قل لي أنت عملت إيه؟ ده شرك بالله. إنما التوحيد تراقب الله عز وجل. أنت لم تستطع أن تصل إلى أعلى مقام في الإحسان أنك تعبد الله كأنك تراه، انزل لمقام المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا على الأقل يشعر نفسه بأن الله تعالى مطلع عليه وناظر إليه، ف فبهذا وحده يمكن أن يحسن عبادته، بهذا وحده يمكنه أن يحسن عبادته وأن يتقنها فيأتي بها على الوجه المطلوب. وهذا هو ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انتهت الساعة الأولى في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وسأعود إليكم لأكمل الموضوع مع الساعة الثانية والمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفا والتابعين لهم بإحسان ومن على الأثر قد اقتفى. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 97 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مضت بنا هذه الدروس مع مقام الإحسان فيما أسلفته لكم، وبعد بيان معنى الإحسان وأقسامه وميادينه ودوائره وصوره، والإحسان في القرآن والإحسان في السنة، تعالوا بنا يعني نشرع في الجزء الثاني من الحديث، يعني من حيث الإجابة من بعد السؤال، حيث قسمنا هذا القدر من الحديث إلى قسمين: السؤال والإجابة. ففي السؤال قال: ما الإحسان؟ وده اللي أخذنا فيه هذا القدر بفضل الله. وتعالوا بنا نأخذ أيضا الإجابة، ولا تنسوا يعني هذه تفرقة تعسفية، فصل تعسفي، بمعنى إنه كلام كثير ونحن نذكر معنى الإحسان كان من بيان معناه أو الإجابة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الكلام الذي ذكرته في المحاضرة السابقة، أن الكلام عن الإحسان في باب العبادات، في باب المعاملات، حيث الدين المعاملة، وإن لم يكن حديثا لكن هذا معنى عظيم، وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى. والدين كما هو معاملة، كذلك الدين خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين لنا من هم المتقون في آية واحدة، كانت آية البر الجامعة، عبارة عن عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. فقال ربنا جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
مقدمة تقول ليست القضية بالمظاهر ولا بالواجهات ولا بالاتجاهات، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أما القضية إيه؟ دين، حقيقته بر إحسان. هذا البر وهذا الإحسان عبارة عن عقيدة خالصة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وعبادة صحيحة من صورها وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ومعاملة حسنة مثالها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وأخلاق طيبة مثالها، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس النتيجة والخاتمة أولئك الذين صدقوا أي في إيمانهم، وأولئك هم المتقون أي لربهم. هذه الصدق في الإيمان وهذه التقوى اللي هو الإحسان، الإحسان أعلى رتب الدين. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أشرت العبادات، كيف تحسن في صلاتك، كيف تحسن في زكاتك، في صومك، في حجك، وأحلتك إلى الدروس القديمة في أركان الإسلام. لما بدأت أشرح حديث جبريل أخذت 100 درس الأولى في أركان الإسلام الخمس، فيما أذكر لو لم تخني الذاكرة 50 درس الأولى في معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والخمسون درسا التي بعدها في الصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم شرعت أتكلم في ركائز الإيمان الستة من 101 إلى 190، وها أنا ذا في العشرة الأخيرة أحدثك عن الإحسان، عن الإحسان. فذكرت لك إذن كلاما في العبادات، وذكرت فيما ذكرت وأنا أتكلم عن ميادين الإحسان، الإحسان في المعاملة، الإحسان مع الخلق، الإحسان مع الجماد، مع النبات، مع الحيوان، ومن قبل هذا الإحسان مع الإنسان. وعلى رأس كل إنسان الإحسان إلى الوالدين، هو ده معاملات. الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، ببرهما بالمعروف وطاعتهما في غير معصية الله وإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما والدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. والكلام في بر الوالدين ليس هذا وقته، موضوع كبير ذكرت طرفا منه في كتابي الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. فجمعت من ثنايا الكتب معالم بر الوالدين والإحسان إليهما في هذا الكتاب، وكنت قد خطبت به في مسجد الفتح في المعادي وفي غيره من المساجد الكبرى في القاهرة أو في المحافظات. والحمد لله رب العالمين. كانت أياما نسأل الله أن يتقبل وأن يردنا إلى بلادنا سالمين غانمين وإلى دعوتنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. الإحسان في المعاملات للأقارب ببرهم ورحمتهم والعطف عليهم وفعل ما يجمل فعله معهم وترك ما يسيء إليهم. الإحسان في المعاملات مع اليتامى بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتأديبهم وتربيتهم بالحسنى والمسح على رؤوسهم، وهو أيضا مما ذكرته في تفسير الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ومع المساكين بسد جوعتهم وستر عورتهم وعدم احتقارهم وازدرائهم وعدم المساس بهم بسوء وإيصال النفع إليهم بما تستطيع. والإحسان لابن السبيل بقضاء حاجته وسد خلته ورعاية ماله وصيانة كرامته وبإرشاده إن استرشد وهدايته إن ضل. والإحسان في المعاملات مع الخادم بإتيانه أجره قبل أن يجف عرقه وبعدم إلزامه ما لا يلزمه أو تكليفه بما لا يطيق وبصون كرامته واحترام شخصيته. وهو لعموم الناس بالتلطف في القول لهم: وقولوا للناس حسنا، ومجاملتهم في المعاملة وبإرشاد ضالهم وتعليم لهم والاعتراف بحقوقهم وبإيصال إليهم وكف الأذى عنهم. معاملات، والمعاملات مع الحيوان بإطعامه إن جاع ومداواته إن مرض وبعدم تكليفه ما لا يطيق وأن تحمل عليه ما لا يقدر وبالرفق به إن عمل. الإحسان في الأعمال البدنية بإجادة العمل وإتقان الصنعة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ليس حديثا ولا آية. وليه بقول ولا آية؟ عشان الراجل بقول له إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، صدق الله العظيم، مش آية ولا حديث. والثاني عاوز يقول أن يتقنه، معرفش، هو قاعد في مجلس الشعب، قال أن يوظبه، يلا حاجة تسد مكان حاجة، يلا أو كما قال خلاص. يبقى عندنا إتقان الصنعة وتخليص سائر الأعمال من الغش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، من غش أمتي فليس مني، من غش فليس منا. وهكذا دي صور من الإحسان أجملتها لك، وإلا فتفصيلها ما شاء الله موسوعة مطولة. ومن بعد هذا الإجمال تعال إلى شيء من التفصيل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإجابته صلى الله عليه وسلم الجامعة النافعة، وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فلما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك الإحسان في عبادة الله عز وجل له ركن واحد، هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان، أي في عبادة الخالق، وده القسم اللي احنا نتكلم عنه الآن مع الإجابة غير ما بيناه سلفا، إحسان في عبادة الخالق وإحسان مع المخلوق. الآن مع عبادة الخالق، الإحسان مع عبادة الخالق أو الإحسان في عبادة الخالق يكون على درجتين متفاوتتين. الدرجة الأولى وهي أن تعبد الله كأنك تراه. الدرجة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك. لماذا قلت الدرجة للبدلية؟ لأن الإحسان على درجتين متفاوتتين. الدرجة الأولى، ويجوز أن تقول الدرجة الأولى على الاستئناف وتقدير، هي الدرجة الأولى، فكلاهما صحيح في اللغة العربية. فالإحسان على درجتين متفاوتتين، الدرجة الأولى وهي أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية وهنا للعطف أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى إذا لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده رأي العين فانزل إلى المرتبة الثانية وهي أن تعبد الله كأنه يراك. فالأولى مثالية والثانية اجعلها واقعية ولا تتنزل عنها إن لم يكن مقام المشاهدة فليكن مقام المراقبة. أكرر، الإحسان على درجتين متفاوتتين، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك. والمعنى إذا لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده رأي العين فانزل إلى المرتبة الثانية وهي أن تعبد الله كأنه يراك. فالأولى عبادة رغبة وطمع، والثانية عبادة خوف ورهب. والعبادة تجمع بين رغبا ورهبا وخوفا وطمع، وكلاهما في مقام الإحسان. قاله السهل العتيبي في أعمال القلوب. أن تعبد الله كأنك تراه الدرجة الأولى، الدرجة الثانية كأنه يراك. إذا لم تستطع على الأولى فأتي بالثانية، إذا لم تكن مثاليا فكن واقعيا. إذا لم تستطع أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده رأي العين فانزل إلى المرتبة الثانية وهي أن تعبد الله كأنه يراك، فتكون بين عبادة رغبة وطمع، وهذه الأولى، والثانية عبادة خوف ورهب. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من المثالية إلى الواقعية. والإسلام العظيم علمنا ماذا؟ علمنا أنه مثل هذا، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في مثل الواقعية جزاء سيئة سيئة مثلها، أنك تدفع عن نفسك العدوان. لكن المثالية فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا أترك كثيرا من الكلام في صور الإحسان لأتفرغ فيما تبقى من الدروس إلى الإجابة هذه والكلام عن إجابة النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان في العبادة من بعد ما ذكرنا أطرافا من الإحسان. حقيقة في كلام كثير تركته وربما خشيت التوسع وخشيت التكرار، فلذلك أعزف عن هذا وأضرب عنه صفحا وأركز فيما تبقى مع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سامحوني في هذه اللحظات التي أكر فيها على كثير من صور الإحسان حتى لا أعود إليها ويكون في شيء من التكرار أو يكون في شيء من الخلط. الإحسان المرتبة العليا من مراتب الدين وأعظمها خطرا، وأهلها هم المستكملون لها السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات، المقربون في علو الدرجات. أهل الإحسان أهل جهاد للنفس وجهاد للأعداء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلهم المعية بقدر ما هم مع الله يكون الله معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويأتي هذا الإحسان مع إسلام الوجه لله عز وجل والقلب، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور، سورة لقمان. وفي سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإحسان وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره صلى الله عليه وسلم، لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا كما قلت لكم مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين، المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسميه العلماء مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، لأن مشاهدة لله عز وجل بالعين في الدنيا مستحيلة. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن سنراه بإذنه سبحانه وتعالى في الآخرة، ونرجو أن يكون في الجنة وليس في عرصات الموقف، لأنه في عرصات الموقف فيه يوم يكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، لكن احنا نتمنى يكون ربنا سبحانه وتعالى دخلنا الجنة مع السابقين قبل أن تنصب الموازين وتنشر الدواوين. في الجنة على قدر انت ما بتكون مع الله بتكون رؤيتك لله عز وجل. في الدنيا ماشي مع الإحسان تعبد الله كأنك تراه، يبقى سترى الله عز وجل بكرة وعشية. لكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الناس اللي بتحافظ على صلاة الفجر في مواقيتها وعلى صلاة العصر في مواقيتها، والفجر قسم في القرآن في سورة الفجر، والعصر قسم في القرآن في سورة العصر، والحديث قال من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، وورد في مناقبهما ما ورد، والعصر في الآية خاصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فعلى قدر استحضار مشاهدتك لله عز وجل وأنك تراه بعين قلبك يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان. إذا عمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. الله أكبر. لما تيجي مثلا في حديث عن الدار الآخرة كأنك تراه، كأنك تراه، يبقى مقتضى مشاهدتك لله عز وجل بقلبك يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه، والله قريب، قريب في علوه وعلي في قربه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو مستو على عرشه، لأنه ما الكون بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، فهو قريب في علوه علي في قربه سبحانه وتعالى. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والهيبة والخوف والتعظيم، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. ومثاله في حديث حارثة، وإن كان الحديث من قسم المرسل لكنه يستأنس به هنا، والحديث فيه أنوار النبوة، لكن الأمانة العلمية تقتضي أن نقول هو مرسل. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين لقي حارثة سأله كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. أنت ممكن تكون مؤمن لكن حقا يعني وصلت درجة الإحسان، أولئك هم المؤمنون حقا، اللي هي في سورة الأنفال في صدرها:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول، زاد في رواية: فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك وصدق إيمانك؟ انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. الرواية الثانية: فما حقيقة قولك وصدق إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا. عزفت نفسي عن الدنيا يعني استوى عندي تبرها بمدارها، تبر بالطين، الدنيا عندي ولا حاجة، مجرد ظل زائل وعرض سينفد. عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي، يبقى أصبح قائما لله رب العالمين، من الذين عناهم الله بقوله:
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
اللهم اجعلنا منهم. قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري بالصيام، لا يكتفي بالفرض شهر رمضان وإنما يتنفل صيام أسبوعي اثنين وخميس، صيام شهري ثلاثة أيام البيض من كل شهر، الصيام الموسمي عاشورة ومعه تاسوعة، الإكثار من الصيام في شعبان، الاكثار من الصيام او صيام التسع من ذي الحجة واكدها يوم عرفة، الاكثار من الصيام في الاشهر الحرم مثلا، اضمأت نهاري. ممكن يصوم خير الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: افضل الصيام صيام داود، يصوم كان يصوم يوما ويفطر يوما. واضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة. هنا بقى مقام المشاهدة. كأني أنظر إلى عرش ربي بارزة وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها وإلى أهل النار وهم يتعاوون فيها. قال: يا حارثة عرفت فالزم، أو قال: أبصرت فالزم، وقال: عبد نور الله تعالى قلبه، أو قال: بصيرته. يعني حديث ورد بروايات، وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذا إذن مقام المشاهدة. كأني
أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها وإلى أهل النار وهم يتعاون فيها. مقام المشاهدة هذا يجعل العبد في معية الله عز وجل مع درجات القرب، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أو خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث من الأحاديث التي لم يأخذ أهل السنة والجماعة فيها بظاهر النص، بل تأولوه تأويلا صحيحا يتفق مع السياق دون أن ينفي شيئا من صفات الله عز وجل الثابتة له في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومقام المشاهدة أيضا يتفق مع هذا الحديث الذي سبق الكلام عنه منذ المحاضرة السابقة ومن قبل هذا، فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. زاد في رواية: ولا بد له منه. والحديث هو الصحيح. فهم ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله، فأذن بالحرب من فآذن بحرب من عاداهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزل المثوبة لهم، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله وزادهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهو قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولما ذكر أهل الجنة وما وعدهم به من النعم وصفهم أن ذلك جزاء إحسانهم في آية الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآية الكريمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء في تفسيرها أن الحسنى التي وعد الله عز وجل المحسنين بها هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما رواه الإمام مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحسنى هي الجنة، الزيادة هي النظر إلى الله عز وجل أو النظر إلى وجه الله عز وجل. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. لما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه أي بعيون قلوبهم في حال عبادتهم إياه، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه، أو كان جزاءهم النظر إلى وجهه، كان النظر إلى وجهه جزاءهم تبارك وتعالى، كان جزاؤهم على ذلك النظر إلى وجهه تبارك وتعالى في الآخرة عيانا بأبصارهم. وعكس هذا ما أخبر به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فالنتيجة قال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته سبحانه ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة نعوذ بالله تعالى، وذلك كقول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، بحجبهم عن رؤية الله عز وجل، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الجنة ومعها الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل. وهو كقوله تعالى في أفضل أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. فهنا المقام الأول في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مقام المشاهدة. وحول مقام المشاهدة نزيد ونستزيد بإذن الله تبارك وتعالى قبل أن ندخل على الجزء الثاني مقام المراقبة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جاء في مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه. قال ابن المبارك رحمه الله لرجل: راقب الله تعالى. فسأله الرجل عن تفسيرها فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. وقيل المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. وقد قسم العلماء المراقبة إلى عدة أقسام، وإليك تقسيم الحافظ ابن رجب رحمه الله، والذي قسم المراقبة إلى مقامين. قال ابن رجب رحمه الله: أحدهما مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. قال الحافظ ابن رجب في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وقال أيضا: وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وقال الحافظ ابن رجب: وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. فمراقبة الله تعالى زينة للقلب. والأمور الموجبة لخشية الله عز وجل: قوة الإيمان بوعد الله ووعيده، والنظر في شدة بطشه وانتقامه وسطوته وقهره، وذلك يوجب للعبد ترك التعرض لمخالفته، كما قال الحسن ابن آدم: هل لك طاقة بمحاربة الله؟ فإن من عصاه فقد حاربه. وقال بعضهم: عجبت من ضعيف يعصي قويا. فقوة المراقبة لله عز وجل والعلم بأنه شاهد رقيب على قلوب عباده وأعمالهم، وأنه مع عباده حيث كانوا، فإن من علم أن الله تعالى يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. قال وهب ابن الورد أو ابن الورد: خفي الله على قدر قدرته عليك، خفي الله على قدر قدرته عليك، واستحيي منه قدر قربه منك، واستحيي منه قدر قربه منك. وقال أيضا: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، أن تعبد الله كأنك تراه. تستحضر معها معاني صفات الله تعالى، ومن صفاته السمع والبصر والعلم، فكيف تعصي من يسمعك ويبصرك ويعلم حالك؟ فإذا استحضر العبد معاني هذه الصفات قوي عنده الحياء، فيستحيي من ربه أن يسمع منه ما يكره، أو يراه على ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى أقواله وحركاته وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى أو البيئة والعرف. وقال ابن رجب رحمه الله: فتقوى الله في السر هي علامة كمال الإيمان، ولها تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبها الثناء في قلوب المؤمنين، قال أبو الدرداء: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. وقال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك الذنب عليه. وهذه أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، كما في الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وكما قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يجز به، قال العلماء، في الدنيا قبل الآخرة. ولما نزلت الآية وقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، قال: يا أبا بكر، ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ ألست كذا وكذا؟ فذلك مما تجزون به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يجازي بذات الأعمال في الدنيا وعمل، لا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. أهو عملوا إيه أمام الفيروس؟ فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له. ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح، قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يتعامل بالربا، فمر ذات يوم بصبيان فإذا هم يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا ربي، أفشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي، إني أسير، وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا ربي، أنت تذم مرة وتحمد مرة، وكله من عندك. قال سفيان الثوري: إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. وودع ابن عون الرجل فقال: عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليست عليه وحشة. وقال زيد بن أسلم: كان يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه: الشهيد، وكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، كما قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. والشهيد في اللغة بمعنى الشاهد، كما أن العليم بمعنى العالم، والشاهد خلاف الغائب، كقول العرب فلان كان شاهدا لهذا الأمر أي لم يغب عنه. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أولا أن الله عز وجل هو عالم الغيب، وثانيا أنه أعظم شيء شهادة، وثالثا أنه شهد لنفسه بأنه واحد أحد فرد صمد، ورابعا أنه هو الشهيد على أفعال العباد وأقوالهم، وخامسا أن من أعظم ثمرات الإيمان بهذا الاسم أن يستحضر العبد شهود الله له عند كل عمل يعمله، ثم هو له شهود من نفسه ومن أعماله ومن أعضائه. فيا عبد الله، فيا عبد الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحقيقة المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، وبين المشاهدة والمراقبة عموم وخصوص، لكنهما مقامان: المقام الأول مشاهدة، والثاني مراقبة. ولا يزال الكلام موصولا بفضل الله تبارك وتعالى عن المقامين، عن المشاهدة والمراقبة. أجد أن الوقت قد انتهى، بل زاد عليه أو زدت عليه. فإلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في المحاضرات المتبقية لنا حول الحديث عن الإحسان وتتمة حديث جبريل عليه السلام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.